والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو أجل حقوق الرب سبحانه وتعالى على عباده، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام والمسلمين المجدد لمن درس من معالم هذا الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت.
نعم، قال: باب قول ما شاء الله وشئت. لا زال رحمه الله تعالى يواصل الأبواب التي فيها بيان حكم هذه الأقوال والألفاظ التي تتنافى مع التوحيد وكماله، فالحلف بغير الله، ومن لم يقنع بالحلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشئت، وقول لولا الله وأنت، وغير ذلك من هذه الأقوال التي ينبغي تركها واجتنابها. وهذه الأقوال تختلف من قول إلى قول، ولكن الجميع يجمعه منافاة هذه الألفاظ لكمال التوحيد الواجب. ولهذا نسأل السؤال المعهود: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: قال العلامة ابن قاسم رحمه الله، قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت، وأنه من الشرك. ما شاء الله وشئت، هذه اللفظة من الشرك، لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. هذا محل كونه شركا، أنه سوى بين الخالق والمخلوق في المشيئة. ويدل على هذا التسوية يا إخواني حرف الواو، ما شاء الله وشئ، فسوى بين المشيئتين من غير ترتيب باستعمال الحرف ثم ما شاء الله ثم شئت. هنا رتب. ما الفرق بين الواو وثم؟ الواو تدل على مطلق الجمع، ليس هناك ترتيب، أما ثم فتدل على الترتيب، فجائز أن يقول ما شاء الله ثم شئت، والأكمل أن يقول ما شاء الله وحده، والممنوع أن يقول ما شاء الله وشئت. هذا شرك أصغر، محله التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. يبقى إذن هذا التبويب سبب ماذا؟ دخوله في كتاب التوحيد. لماذا؟ لأنه يتنافى مع كمال التوحيد الواجب، لأن هذا القول يتنافى مع كمال التوحيد الواجب، وهو شرك أصغر، إلا إذا رأى التسوية والتعظيم كمن يعظم الله فهذا شرك أكبر. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وأنه من الشرك الأكبر أو الأصغر. يعني تارة هذا القول ما شاء الله وشئت تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر، لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله فهو شرك أكبر. إذا اعتقد أن المعطوف وشئت مساو لله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو أصغر. فهو أصغر. فهذا القول يدخل في قول الله فلا تجعلوا لله أندادا، فهذا من جعل الند لله، لأنه عطف المخلوق على الخالق من غير ترتيب. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا ما يتعلق بالتبويب. يبقى خلاصة التبويب، عرفنا أن هذا التبويب يدخل في كتاب التوحيد لأنه مما يتنافى مع كمال التوحيد الواجب، وأنه من الشرك الأصغر ما شاء الله وشئت، وأن العلة في ذلك هو الجمع بين الخالق والمخلوق، أو التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. ولو أنه رتب فقال ثم، أو قال ما شاء الله وحده، لارتفع المحظور. طيب هذه مسألة. نعم.
قال رحمه الله عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
عن قتيلة رضي الله عنها، قتيلة بمثناه مصغر قتيلة، ليس قتيلة، إنما قتيلة مصغرة بنت صيفي الأنصارية. قتيلة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة، صحابية مهاجرة، ولها هذا الحديث في سنن النسائي، ولها هذا الحديث في سنن النسائي. قاله ابن قاسم، قاله ابن قاسم. نعم. فقتيلة هذا حديث لها، وهي صحابية مهاجرة، وهي قتيلة بنت صيفي الأنصارية. نعم.
قالت أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم،
لا قالت يبقى ما يصلح، قالت إن أن قالت أن، قالت يبقى إن، لكننا قال عن قتيلة رضي الله عنه عنها أن يهوديا. نعم.
أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
يهوديا، نقف مع يهوديا، اليهودي من هو؟ واليهودية ما هي؟ من هو اليهودي؟ وما هي اليهودية؟ وهل اليهودية أو النصرانية دين موسى؟ هل اليهودية دين موسى والنصرانية دين عيسى عليهما الصلاة والسلام؟ هذا سؤال مهم جدا يا أخوان. من اليهودي؟ وما اليهودية؟ وهل اليهودية دين موسى عليه السلام والنصرانية دين عيسى عليه السلام؟ الجواب: اليهودي، قال الشيخ العثيمين، اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام، هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام، اليهودي المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام. والنصراني المنتسب إلى شريعة عيسى عليه السلام. هذا يقال يهودي نصراني. ونسبة يهودي راجعة إلى إما نسبة إلى السبب وهو قوله إن هدنا إليك، أي رجعنا وتبنا، فسمي اليهودي يهودية لهذا، إما لقولهم إن هدنا، إما لقولهم إن هدنا إليك، وإما لأن جدهم اسمه يهوذا ابن يعقوب، يهوذا ابن يعقوب، فتكون التسمية من أجل النسب إلى يهوذا ابن يعقوب، وفي الأول إن هدنا إليك من أجل العمل، من أجل العمل، يبقى إلى يهوذا من أجل النسب، إن هدنا من أجل العمل، ولا يبعد أن تكون من الاثنين جميعا، ولا يبعد أن تكون من الاثنين جميعا، نسبة سببها عمل أو سببها الجد. هذا مختصر من كلام العثيمين وغيره رحمه الله. طيب، هل اليهودية دين موسى؟ الجواب ليست اليهودية دين موسى عليه السلام، ولا النصرانية دين عيسى عليه السلام، وإنما دينهما الإسلام، ودين جميع الأنبياء الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال إبراهيم عليه السلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا، وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ولو اليهودية دين موسى والنصرانية دين عيسى، فما المنع أن يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا بمعنى الدين؟ لأن دين الأنبياء واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني كالإخوة لماذا؟ لأب، الأمهات تختلف عن الشرائع والدين واحد. فهناك اليهودي وهناك اليهودية، وقال بعض أهل العلم إنما اليهودية ديانة العلماء الأحبار المحرفين لدين عيسى، لدين موسى عليه السلام، هذه ديانتهم هم، وهي التي يسمونها اليوم يا أخواني بالتلمود، وتقدم عندهم على التوراة. والنصرانية دين الرهبان المحدث، فاليهودية دين الأحبار المحدث، والنصرانية دين الرهبان المحدث، وأما دين الأنبياء موسى وعيسى فواحد هو الإسلام. لكن أن يقال هذا يهودي يعني تابع لموسى، هذا نصراني تابع لعيسى، لا إشكال. أما يهودية نصرانية فهذا الدين المحرف، فدين الأحبار المحرف هذا دين موسى، هذا دين هذا اليهودية، ودين الرهبان المحرف هذا النصرانية، وأما دين الأنبياء فواحد هو الإسلام، هو الإسلام. وعيسى عليه السلام جاء يعلم التوراة والإنجيل، ويعلم التوراة والإنجيل ويقرأ التوراة والإنجيل، لكن في الإنجيل نسخ لبعض أحكام التوراة. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جدكم بيت من ربكم، إلى أن قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا النصارى يؤمنون بالتوراة ويسمونها العهد القديم، والإنجيل يسمونها بالعهد الجديد ويسمونها بالعهد الجديد. فأساس الإنجيل والتوراة، ثم إنه في الإنجيل نسخت بعض الأمور. إذن دين الأنبياء واحد هو الإسلام، وليس عندنا ديانة من الله تسمى اليهودية أو ديانة من الله تسمى النصرانية. نعم، أن يهوديا
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون
إنكم تشركون أي تقعون في الشرك أيها المسلمون، قاله العثيمين تقعون في الشرك. نعم،
تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة.
نعم، تقعون في الشرك في موضعين. الأول تقولون ما شاء الله وشئت، هذا كما قلنا كما عرفنا وجه كونه شركا التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. والثانية والكعبة، الحلف بغير الله، والكعبة الحلف بغير الله. يبقى هذا ما أنكره ومحل مؤاخذة اليهودية عن المسلمين، الشرك في لفظة ما شاء الله وشئت والشرك في لفظة والكعبة، وكلاهما شرك أصغر وقد يصلان إلى الشرك أكبر إذا كان التعظيم للمخلوق كتعظيم الله سبحانه وتعالى أو أكبر. ففي الأول الشرك بالتسوية وفي الثاني الشرك بالحلف بغير الله. نعم،
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
أمر من؟ المسلمين. قال العثيمين ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله اليهودي، بل أمر بتصحيح هذا الكلام. لم ينكر النبي ما قاله اليهودي أنكر عليه، لا، بل أمر بتصحيح هذا، فقال
إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة،
بدلا من والكعبة. والكعبة شرك أصغر، ورب الكعبة حلف بالله، والنبي شرك أصغر، ورب النبي حلف بالله، والحسين شرك أصغر، ورب الحسين حلف بالله. نعم،
وأن يقولوا وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه.
ما شاء الله ثم شئت، حصل الترتيب، فدلهم النبي على الحلف بالله فبهذا ارتفع الشرك الأصغر المتعلق بالحلف، ودلهم على قولة ما شاء الله ثم شئت فدل هذا على الترتيب فارتفع الشرك الأصغر بالتسوية. نلاحظ أن النبي لما جاء يصحح صحح بالألفاظ المقاربة للألفاظ المنهي عنه، يعني ما قال قول والله، إنما قال ورب الكعب. وهنا قال ما شاء الله ثم شئت، لا بأس أن تذكر مشيئتين لكن بالترتيب، فدل هذا على أن الإنسان، أي أخوان، أن الإنسان إذا جاء ينهى عن الشيء وله شيء مشروع يقاربه ينهى يدل عليه، لأن هذا أدعى لاستقامة اللسان. طبعا عارفين إيه إنه الناس مولعة مثلا زي مصر عندنا، والنبي 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 تأكل والنبي تشرب والنبي تجيب والنبي تنزل والنبي هكذا. فتقولهم إيه حينما تأتي تقول مثلا لو قلت للواحد فيهم قل والذي نفسي بيده، فين عشان ينتقل بقى من والنبي إلى والذي نفسي بيده؟ أول الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، فين بقى؟ ها؟ أو والله كله كله رب النبي، يبقى والنبي ورب النبي قريبة، اللسان مش هينتقل انتقالا كبيرا، هذا قريبة. وعلى هذا قس، بدل ما تقول للمرأة أنت تكلم امرأة في النمص، فحينما تقول لها النمص والنمص والوشر والوصل وتجيب لها كل الأشياء منعنا، هي إشكاليته فين؟ في النمص، إشكاليته فين؟ في الوشم، إشكاليته في كذا، في كذا. فأنت افتح لها الأبواب، يعني قل لها مثلا اتركي هذا وتجملي، اترك النمص وخط الحاجبين بالكحل، ما في إشكالية. طيب لو بالتشقير، قربنا هو تشقير، فيعطي نفس النتيجة لأنها تصبغ نصف الحاجب ويبقى النصف، يبقى يبدو أنه رفيع وفي نفس الوقت صبغ وليس التشقير. اختلف فيه العلماء على قولين، اللي بيعتبره صبغة وتكون بغير السواد يقول بالجواز، واللي بيعتبره أنه بيؤدي إلى معنى النمص بيمنع، اللي بيعتقده تشبها أيضا بيمنع. على كل المسلمة تترك هذا ولا تستعمله. وأما القول بالتحريم في هذا فلا توجد الأدلة القوية عليه، لكن تترك المرأة مثل هذا، ولم تكن النساء يعرفن ذلك، ولم تكن النساء يعرفن ذلك، ولا تشتهي المرأة مثل هذا، ولا ينبغي أن تكون المرأة متابعة لكل جديد فيحصل الإرهاق المادي ويحصل التعلق، تعلق القلب بهذا. إنما يكفي المرأة الكحل وغير ذلك من هذه الأمور الخفيفة، ولا تجهد المرأة نفسها فوق ذلك. ولهذا التقشير أفضل من التشقير. التقشير تنظيف الوجه، المرأة تنظف وجهها، كان في بقع سوداء إن كان في شيء، فهذا اسمه إزالة عيوب، إزالة عيوب. فالتقشير أولى من التشقير. يبقى من شقرت نقول لها قشري بدلا من شقري، يبقى احنا قربناه مثل والكعبة ورب الكعبة، فقشري بدلا من ماذا؟ من شقري، فهذا أفضل وأولى. فإذا نهى الإنسان عن شيء جاء إلى الصورة الأقرب، الصورة الأقرب، لأن هذا أدعى للقبول وأخف على الناس. ولهذا يقول الشيخ العثيمين يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه، إلى شيء قريب إيه؟ قريب منه. وقال العثيمين واستفاد من هذا الحديث أن النبي لم ينكر على اليهودي مع أن ظاهره ظاهر قصده الذم واللوم للنبي والصحابة، يعني معروف أن هو ما يريد النصيحة، اليهودي يريد النصيحة يا إخوان، اليهودي ما يريد النصيحة، لكنه يقول إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله شهد، يعني أنتم تنكرون علينا أننا نقول عزير بن الله، طب أنتم عندكم شرك، أنتم تقولون كيت وكيت. الرجل قصده الذم وليس قصده النصح، ومع ذلك ما منع ذلك النبي أن يقول الحق. وعليه يا إخوان قد يقوم عليك مبتدع وينتقدك في شيء هو لا يريد النصيحة، إنما يريد ماذا؟ الفضيحة. لكنه انتقدك في حق، يبقى عليك ماذا؟ أن تعتذره حتى ولو كان قصده سيئا. ما علي أنا من قصده، أما قصده يحاسبه الله عليه، وأما الشرع فلابد أن يصحح. ومعلوم عند العوام هذا الأمر، لو أن الإنسان مثلا جاء يفعل يعني جاهل على بعض الناس فسب، قال يا شيخ أليس السب حراما؟ أو يأتي العامل الموظف، موظف أخ كده وجلس على المكتب والناس تقف صفا، والأخ ساب المكتب وراح يعمل له إيه كوباية شاي على السخان وقاعد كده براحته يتكلم مع الناس والناس يا أستاذ يا شيخ. فقال واحد يا شيخ عملك هذا ألا تؤجر عليه؟ مكتوب عندك في العقد عندك تعمل شاي، وبعدين انت تعمل شاي على السخان اللي تبع الدولة، اخذت من كهربة الدولة وطارق عملك، صح يا شيخ ولا لا؟ هو ما يقصد النصيحة، هو لو انه مع السخان ولا حتى جبته جاز حطه في الشغل، بس المهم مشى الشغلة، هيقوله تشكر يا عم الشيخ جزاك الله خير. لكن الرجل متغيظ، فماذا صنع؟ قال هذا الكلام. صحيح يا شيخ، انت لماذا تقوم بعمل الشاي وترك عملك وترك هذا؟ لماذا؟ حتى ولو كنت تقرأ في المصحف، ما يجوز قراءتك في المصحف، هذه عبادة طاعة مستقلة بعيدة عن العمل، انما هذا عملك انت مأجور عليه. انهي معاملات الناس الاول ثم امسك مصحفك، لكن تترك هذا لهذا ابدا ما يجوز. فمهما كان قصد المنكر عليك، إن كان إنكاره بحق وجب تنفيذه. هاتان فائدتان عظيمتان يا أخوان. الفائدة الأولى أنك إذا أردت أن تغير شيئا فغيره إلى أقرب شيء له، لأنه أدعى للقبول. إلى أدنى وأقرب شيء. طيب، قال العثيمين مما يستفاد أيضا مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق. هذه ثلاث فوائد انتبهوا، مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق، سواء كان يهوديا نصرانيا وثنيا بوذيا ايا كان، رافضيا شيطانا، اما علم اما اخبر الشيطان ابا هريرة بآية الكرسي، النبي قال صدقك وكذب، صحيح ما قال الشيطان صحيح خبر. وجاء في الصحيح البخاري ايضا حديث عبد الله بن مسعود لما جاء اليهودي وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعلنا السماوات على إصبع والأرض على إصبع إلى غير ذلك، فضحك النبي مقرا له وقرأ وما قدر الله حق قدره. عود نفسك ومرن نفسك على هذا، فائدتان مسلكيتان عظيمتان لا يهدى لهما إلا السلف القح. الفائدة الأولى أنه يجب الامتثال إذا أنكر عليك من هو سيء القصد لكن أنكر بحق، لأنك هنا تتبع الشرع، أنت ما تتبع الشخص فما يضرك هذا. الفائدة الثانية أن من أنكر عليك ولو لم يكن من أهل الحق يجب امتثاله طالما أنه ينكر بحق. الفائدة الثالثة أن من نهى، من أراد أن يغير شيئا منهيا عنه فإنه يغيره إلى شيء إيه؟ إلى شيء قريب قريب منه. نعم.
قال رحمه الله وله أيضا
في مسألة بقى ذكرها الشيخ أبو بطين، هذه فوائد ونقلات يا إخواني مهمة جدا ومسائل مهمة جدا، ولهذا شرح كتاب التوحيد هذا احتفظوا به جدا، هذا إن شاء الله أحسبه شرحا موفقا. أبو بطين رحمه ذكر مسألة طيبة في مسألة التسوية بين خلق المخلوق في المشيئة. قال رحمه الله في تعليقاته على كتاب التوحيد: وحكي عن أبي جعفر الداودي ما يقتضي جواز ذلك، العطف بالواو بين خلق ومخلوق. هذا استشكال حقيقة أول مرة أسمعه، احتجاجا بقول الله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضل. أغناهم الله ورسوله، ما قال ثم رسوله، ولا أغناهم الله وحده. وقول الله عز وجل وقوله سبحانه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذه واو التشريك التسوية في الظاهر، فدل هذا على الجواز، هكذا يقول. قال أبو بطين ويجاب عن هذا بجوابين بعد قوله: والمعروف عند جمهور العلماء المنع من ذاك الأحاديث الواردة الصريحة في ذلك، في منع صريح، لكن يبقى الجواب عن الإشكال. قال يجاب عن ذلك بجوابين، الأول أو أحدهما جواب أن ذلك لله وحده، الله هو الذي يجمع، لأن هذا ليس من قول البشر، هذا من قول الله، كما أنه يقسم بما شاء من مخلوقات فكذلك هذا، فيكون هذا إيه؟ مثل ما نهى الشارع عن الحلف بغير الله، وهو سبحانه وتعالى يقسم بعض المخلوقات. يبقى النهي عن التسوية تكون للبشر، وأما الله فلو جمع فلا إشكال، فيقاس هذا الموضع على موضع الحلف، موضع إقسام الله عز وجل ببعض المخلوقات. الوجه الثاني أن قوله ما شاء الله وشئت تشريك، انتبهوا بقى الجمال، بقى الجمال هنا جمال العلماء الذين لولاهم لكنا كالبهائم، ما يصلح للإنسان ينفصل عن العلماء أبدا، لابد يكون عندنا يا أخوان مرجعية في كل قول الإنسان يقول. طبعا الوجه الأول فيه ضعف الحقيقة، لأنه ما ثبت. نعم في القسم وارد، هذا وارد ذاك صريح، والضحى وليل إذا سجى والشمس وضحاها والعصر، هذا واضح، إنما كون هذا لله وليس للمخلوق هذا غير واضح ولا يقاس هنا. الوجه الثاني وهو الوجه الذي فيه الإصابة وهو الوجه الصحيح، قال أن قوله ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئة الله سبحانه، ما شاء الله وشئت. وأما الآية فإنما أخبر بها عن فعلين متغايرين، إلى أن قال بخلاف المشاركة في الفعل الواحد فإنما النهي عنه بخلاف المشاركة في الفعل الواحد. احنا عندنا في المشيئة الصيغة ايه؟ ما شاء الله وشئت، يبقى مشيئة هنا هي نفس المشيئة سويت بين الخلق والمخلوق من غير ترتيب، انما هنا فعلان متغايران. وإذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه، انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالعتق، يبقى فعلان، انما المنهي عنه التسويه في الفعل الواحد، انما هذا فعلان، الله انعم بالاسلام وانت انعمت بالعتق، يبقى انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالعتق، ايه الاشكاليه؟ إنما هذا ذكر إنعام الله وذكر إنعام الرسول، إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، هذا إغناء لله على وجه وهذا إغناء من الرسول على وجه. إنما المشيئة وجه واحد، فعل واحد، ولا بد أن تكون مشيئة العبد مرتبة مرتبة بعد مشيئة الرب، ولا تكون معها أو سابقة إياه. إذن العلة أن هذا من باب الخبر عن فعلين، والأولى ما شاء الله وشئت من باب التسوية في الفعل الواحد، ما شاء الله وشئت. ولهذا أقول لولا الله ثم أنت، مش لولا الله وأنت على الوجه لي يعني. الذي يكون فيه التسوية لولا الله ثم أنت. انتهى بالتصرف من الشيخ، فهذا استشكال قوي. ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه وأنعمت عليه. إذن تخريجه ماذا يا أخوان؟ أنه فرق بين العطف والتشريك في فعل واحد كالمشيئة، وبين العطف على فعلين متغيرين، فهذا لا إشكال فيه، فهو باب الإخبار. نعم.
قال رحمه الله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده.
نعم كالأول كالأول، لكن هنا قال قل ما شاء الله وحده، وقال النبي هنا أجعلتني لله ندا، فدل هذا على أن ما شاء الله شئت داخل في الند، في اتخاذ الند كما قال السعدي، فلا يدخل في قول في باب قول الله فلا تجعل الله أندادا. وعرفنا الند من أي وجه، من أي وجه أن هذا سوى بين مشيئة العبد ومشيئة رب. قوله هنا قل ما شاء الله وحده، وهناك قال ما شاء الله ثم شئت، هذا دليل على إيه؟ على أن الأكمل والأعلى أن يقول ما شاء الله وحده، والجائز أن يقول ما شاء الله وشئت. قال العثيمين رحمه الله أرشده النبي إلى ما يقطع عنه الشرك، ولم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم شئت، حتى يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت. يعني إيه؟ لما قاله ما شاء الله وحده، حتى ما أدخل هنا نفسه وشئت ثم شئت، وإن كان جائزا ليقطع عنه الشرك كلية. فلعل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إما توجيه للأعلى ولا شك أن هذا الأعلى، أو لمناسبة حال الرجل، فأراد النبي أن يقطع مادة إيه؟ المادة التي قد تفضي وإن كانت جائزة. نعم.
قال ولابن ماجة
على ابن ماجة نعم مش بالتأهاء نعم
قال ولابن ماجه عن الطفيل رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال.
والطفيل هو ابن عبد الله بن الحارث ابن صخبرة، عبد الله بن الحارث بن صخبرة الأزدي صحابي له هذا الحديث، قاله ابن قاسم. نعم.
قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم أنتم.
رأيت فهذه رؤية، هذه رؤية منامية. نعم.
قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم أنتم القوم.
أنتم القوم يعني لا أنتم القوم، هذه كلمة يرد بها المدح، إنكم أنتم القوم لا أنتم القوم، هذه كلمة يرد بها المدح. نعم.
إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله.
يعني الطفيل يقول هكذا، كأني أتيت على قوم من اليهود فقلت إنكم لا أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، جعلتم لله ولدا. وعزير ليس نبيا بل هو رجل صالح، لكنهم نسبوا القول هذا فقالوا هو ابن الله، والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون.
طيب سؤال ذكره أهل العلم، لماذا اقتصر الطفيل على قوله لولا أنكم تقولون عزير بن الله مع وجود طوام عند اليهود لا حصر له؟ لماذا اقتصر هذا لولا أنكم تقولون عزير بن الله مع أن عندهم طوام؟ الجواب عن ذلك لأن هذا أعظم ما يقع في يهود، وهو نسبة الولد إلى الله، والإنسان يمكن أن يقتصر على الأعلى. نعم.
قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد.
رد عليه يهود فقالوا وإنكم أيضا لأنتم القوم يا مسلمون لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. نعم.
ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون.
النصارى أتباع عيسى عليه السلام. نعم مسبق. نعم.
فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله.
المسيح ابن الله، المسيح. المسيح قال العثيمين سمي مسيحا بمعنى ماسح، سمي مسيحا بمعنى ماسح، فهو فعيل بمعنى فاعل، لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ بإذن الله بالأكمه والأبرص. فمسيح بمعنى ماسح، فعيل بمعنى فاعل. نعم. طيب هل سؤال، هل يصح أن نقول على النصارى الذين يقولون هو ابن الله بأنهم مسيحيون؟ الجواب لا. المسيحيون أتباع المسيح بحق. ثم إن أتباع عيسى عليه السلام لم يسموا بالمسيحيين لا في القرآن ولا في السنة، فنقولهم نصارى، لكن لا بأس بالنسبة إلى المسيح فيقال ما مسيحي أو كذا إذا كان بحق، وإذا كان بحق سوف يكون مسلما لأنه سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد مسيحي بحق. مسيحي بحق هيكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد.
نعم نفس المسألة، ها أنهم قالوا كذلك. نعم.
فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم.
نعم النبي سأل أولا هل أخبرت بأحدا؟ لماذا سأل النبي هذا السؤال؟ الجواب لأنه كان أخبر أحدا سينهى عن، إن لم يخبر بها أحدا فسينهى الطفيل عن ذلك، ويكون التنبيه للطفيل. أما إذا كان أخبر بأحدا صار الأمر عاما، إذن سيكون النهي عاما. ثم إن النبي استغل ذلك ونهى النهي العام. قال
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال
حمد الله وأثنى عليه. هذا عند ابتداء الكلام سنة، عند ابتداء الكلام الحمد والثناء، وفيه تقديم. قال ابن قاسم فيه سنة تقديم حمد الله والثناء عليه في الخطب. قلت أنا وفيه التفريق بين الحمد والثناء، لهذا من عرف الحمد بالثناء كان خلاف هذا، فحمد الله وأثنى عليه. الثناء التكرار، تكرار الأوصاف، إنما الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ما معنى الحمد؟ ما معنى الحمد؟ معنى الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. طيب والثناء تكرار ذلك، ولهذا جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين حديث القدسي أن الله يقول إيه؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي صلاة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. يبقى الثناء يأتي من التكرار، وهنا حمد الله وأثنى عليه ثم قال ها.
ثم قال أما بعد فإن طفيلا،
هذه كلمة يؤتى بها الفصل كما قلنا بين المقدمة وبين الموضوع. نعم قيل هي فصل الخطاب. نعم.
ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أني أنهاكم عنها.
كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، جاء في بعض الروايات كما عند أحمد البيهقي الحياء، كان يمنع الحياء، وهي بإسناد صحيح أيضا. طيب، كيف الحياء يمنع النبي من أن ينهى عن منكر؟ نقول: حاشا أن يكون الحياء بهذا المعنى. ولهذا قال العثيمين: ليس الحياء من إنكار الباطل، فإن الحياء هو إنكار الباطل وليس هو من عدم إنكاره، ولكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك. يبقى الحياء من أن ينهى عنها دون أن ينزل ماذا؟ أمر. وليس أن الأمر موجود والمنكر حصل التنبيه عليه ثم استحي أن ينهى، هذا لا يجوز لأحدنا فضلا عن رسول الله، إنما الحياء من أن ينهى قبل أن يؤمر. قال العثيمين: هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت محفوظة. لو كانت هذه اللفظة محفوظة من جهة الإسناد فيجب أن تحمل على هذا. قال ابن عثيمين: مثل الخمر، بقي الناس يشربونها حتى حرمت في سورة المائدة، إلى أن قال: فالرسول لم يؤمر بالنهي عنها، لم يؤمر بالنهي عنها سكت، ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى النبي أنه لابد من إنكارها لدخول اللوم على المسلمين بنطق بها، فلهذا نهى عنها، فكانت سببا في النهي. نعم.
قال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم.
قال: فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
نعم، لقولهم إيه؟ إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. نعم، يبقى معرفتهم بالشرك الأصغر. طيب، معرفتهم بالشرك الأصغر، هل يعرفون الشرك الأصغر اللي فيه الدقة هذه ولا يعرفون الشرك الأكبر؟ يبقى من باب أولى، لكن منعهم من الاتباع ماذا؟ العناد. نعم.
قال: الثانية، فهم الإنسان إذا كان له هوى.
يعني واحد يا أخواني يعرف أن ما شاء الله وشيء مخالفة، ولا يعرف أن مدد يا فلان ليس مخالفة. طيب الثانية، لهذا ابن عبد الوهاب أردفها بهذه الفائدة: فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهم الإنسان إذا كان له هوى، شوفوا أصحاب الهوى لو يريد يفهم يفهم صاحب الهوى. وذلك أن قال الدويش: أي أن اليهود والنصارى لما كان لهم هوى على المسلمين فهموا ما يعيبهم. واحد مذكر لك كويس أوي، ها؟ فهو يفهم إن أراد أن ينتقدك، عارف فين موضع الانتقاد، إذا أراد أن يعيبك بحث لك، يتكلم لك في الأسانيد إن أراد يوقعك، يتكلم لك في اللغة، يتكلم لك في العقيدة السلفية، يقول لك قال أحمد، يقول لك قال ابن تيمية. شوف ابن تيمية اللي بيحارب الليل والنهار، ها؟ يأتيك بقوله ويرد عليك به. هذه فائدة عظيمة، فهم الإنسان إن كان له. نعم.
قال الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي.
يعني هذا أعظم شركا ومحادثا كما قال الدويش، ده أعظم. والبيتين بعده: إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. نعم، يبقى هذا أعظم من ما شاء الله وشئت. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يشرك هذا الشرك؟ نعم. الرابعة،
قال الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
نعم، إذ لو كان من الأكبر لما جاز ترك النهي عنه، لأن هذا مقرر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي بأن ينهى عنه. نعم، لأنه قال الشيخ دويش لأنه لا يجوز ترك الإنكار فيه، لأنه لا يجوز ترك الإنكار فيه. نعم. الخامسة،
قال الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي.
نعم، لأنها جزء من 46 جزء من النبوة. ما معنى الرؤية الصالحة؟ قال العثيمين الرؤية الصالحة هي التي تتضمن الصلاح وتأتي منظمة وليست بأضغاث أحلام، تأتي منظمة مرتبة لها معاني، لكن لن تكون كحال الرجل الذي جاء إلى النبي قال يا رسول الله رأيت أن رأسي قطع فتضحرج وصرت أجري وراءه، قال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك، يعني واحد رأسه تقطعته وتجري ويجري وراها، هاتوا أول هدي عليه. نعم.
قال السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
أنها قد تكون سبب شرع الأحكام، لكن هذا يكون خاص بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد النبي فالرؤى لا تثبت بها أحكام، إنما يستأنس بها، يستأنس به، لكن لا يشرع بأحكام. دليل ذلك رؤيا عبد الله بن زيد في ابن عبد ربه في الأذان، شرع بها أحكام ولا لا؟ شرع بها أحكام. الرؤيا هذه طفيل شرع بها أحكام، هذا خاص بالنبي. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآسف الإطالة اليوم يعني بعض الشيء، والله تعالى أعلى وأعلم.